بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى القسم الثالث من أقسام المبادئ التي ذكرها سيدنا المصنف وعلى الله درجته ورزقنا شفاعته، وهي المعبر عنها بالمبادئ الأحكامية. وسوف نتحدث عن هذه المبادئ إن شاء الله تعالى في نقاط أو جهات ثلاث. الجهة الأولى، ما هو المقصود بالمبادئ الأحكامية؟ سيدنا الأستاذ، هذا نذكره مقدمة للولوج في هذه النقطة، سيدنا الأستاذ الأعظم أدام الله بركة وجوده، في كتابه زبدة الأصول أشار إلى أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قد ذكر قسما ثالثا للمبادئ، فهو بعد أن ذكر القسمين اللذين تقدم الكلام حولهما، المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، قال بأن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قد ذكر قسما ثالث وهو المبادئ الأحكامية. وهنا لنا تعليق بسيط على ما أفاده دام ظله، فهو إن أراد بذلك أن المحقق النائيني قد ذكر هذا القسم الثالث، فالأمر كما أفاد، نعم هو ذكره ولكن ذلك لا يختص به، فكما ذكره المحقق النائيني ذكره غيره، ومنهم أستاذه، يعني أستاذ سيدنا الأستاذ المحقق الأصفهاني قدس سره، وكذلك أيضا ذكره معاصره الشيخ العراقي محقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. وأما إن أراد مما أفاد أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه هو المؤسس لهذا الاصطلاح، فهذا ممنوع جدا، إذ أن هذا الاصطلاح له ذكر في كتب المتقدمين من علمائنا، وبعبارة أدق هذا الاصطلاح ليس اصطلاحا جديدا، بل هو اصطلاح مذكور في الكلمات. فمثلا ذكره الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 1031 في كتابه زبدة الأصول، فإنه قد عقد المطلب الأول من كتابه للمبادئ المنطقية، وعقد المطلب الثاني منه للمبادئ اللغوية، وعقد المطلب الثالث منه للمبادئ الأحكامية. فمطلب كامل عقده شيخنا البهائي رضوان الله تعالى عليه للمبادئ الأحكامية. أيضا الشيخ محمد تقي رضوان الله تعالى عليه، صاحب الحاشية المعروفة على المعالم هداية المسترشدين، ذكر هذا المصطلح في كتابه. وهكذا استمر ذكر المصطلح في كتب علم الأصول، فذكره مثلا الشيخ الأعظم الأنصاري في مطارح الأنظار، ذكره تلميذه المحقق الرشتي في بدائع الأفكار، ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في بحث اجتماع الأمر والنهي. فإذا هذا المصطلح ليس مصطلحا جديدا، بل له تداول في كتب الأصوليين، سواء من علمائنا أو حتى من علماء المخالفين كالعضدي مثلا في مختصره. كيفما كان، المهم لنا هو أن نتعرف على المقصود من المبادئ الأحكامية. المبادئ الأحكامية عرفها المجدد الشيرازي قدس سره الشريف في التقريرات بأنها المسائل المبحوث فيها عن الحكم أو لوازمه، المسائل المبحوث فيها عن الحكم أو لوازمه. فالمسائل التي يبحث فيها مثلا عن الوجوب، عن الحرمة، عن الاستحباب، ومعنى هذه الاصطلاحات، انقسام الحكم إليها، ويبحث فيها عن التقسيمات الأخرى للحكم، انقسام الحكم إلى الحكم التكليفي، الحكم الوضعي مثلا، أو التقسيمات الأخرى، تقسيمات الحكم إلى الحكم المطلق، إلى الحكم المشروط، إلى الحكم الواقعي، إلى الحكم الظاهري، إلى الحكم النفسي، إلى الحكم الغيري، وغير ذلك من التقسيمات. هذا كله بحث عن الحكم، وكذلك أيضا هنالك أبحاث عن لوازم الحكم. فمثلا هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده؟ عندما يحكم بوجوب شيء، الحكم بوجوب شيء يستلزم النهي عن ضده أم لا؟ هذه كلها أبحاث تدور حول الحكم وحول ماذا؟ وحول لوازمه، فنعبر عنها بأنها مبادئ أحكامية. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في فوائد الأصول عرف المبادئ الأحكامية بأنها ما تتوقف عليها معرفة الأحكام الشرعية. وهذا التعريف لا يبتعد كثيرا عن التعريف الذي مر علينا عن المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. فهذه المباحث مما تتوقف عليها معرفة الأحكام الشرعية، ولكننا نجد أن تعريف المجدد الشيرازي أقرب إلى حقيقة المبادئ الأحكامية مما ذكره المحقق النائيني. هنالك تعريف آخر أيضا ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات، وهو ما يبحث فيها عن حال الحكم، المبادئ الأحكامية ما يبحث فيها عن حال الحكم. ويشير قدس الله نفسه الزكية إلى أن للحكم أحوالا، فمن أحواله، من أحوال الحكم ومن عوارضه، هو التضاد بين الأحكام، أن الأحكام في أنفسها متضادة. من أحوال الحكم أن الأحكام الوضعية مثلا متأصلة في الجعل، أو أنها منتزعة من التكليف. هذا بحث يبحث في موضعه من علم الأصول، أن الأحكام الوضعية، لعله يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب، أن الأحكام الوضعية هل هي متأصلة في الجعل، مجعولة يعني جعلا استقلاليا، الزوجية، الملكية، أو أنها منتزعة من التكليف، هذا بحث يأتي. أو مثلا يبحث حول اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري، هل يمكن اجتماعهما أو لا، هذا كله بحث عن أحوال الحكم. فسيدنا الخوئي قدس سره يقول بأن المبادئ الأحكامية هي عبارة عما يبحث فيها عن حال الحكم، ولكننا أيضا نرى بأن هذا التعريف هو دون تعريف المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في الجامعية، فإن هذا يخرج الأبحاث التي يبحث فيها عن الحكم وينظر إلى الأبحاث المرتبطة بحال الحكم. فالبحث الذي يكون عن حقيقة الحكم يكون خارجا عن المبادئ الأحكامية، وهذا محل تأمل. وعرفها السيد السبزواري أعلى الله مقامه الشريف في تهذيب الأصول، عرف المبادئ الأحكامية بأنها الأحكام المنسوبة إلى الشارع تكليفية كانت أو وضعية. وهذا التعريف غريب منه قدس سره، فإن مبادئ الأحكام غير الأحكام قطعا، فكيف يقول بأن مبادئ الأحكامية هي الأحكام المنسوبة إلى الشارع كانت تكليفية أم كانت وضعية؟ فلعل ها هنا كلمة قد سقطت، قد وقعت، فمقصوده مثلا أحوال الأحكام المنسوبة إلى الشارع، ممكن حقيقة الأحكام المنسوبة إلى الشارع، ممكن، أما نفس الأحكام هي غير مبادئ الأحكام. لذلك نقول بأن التعريف الأسلم من بين هذه التعاريف كلها التي ذكرناها هو التعريف الذي نقلناه عن المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في تقريراته. إذن اتضح عندنا بأن المبادئ الأحكامية هي عبارة عن المسائل المبحوث فيها عن الحكم أو لوازمه، أو أحواله، هذه نضيفها أيضا إلى ما ذكره رضوان الله تعالى عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية التي نذكرها في المقام هي لماذا المبادئ الأحكامية مبادئ لعلم الأصول؟ لماذا المبادئ الأحكامية مبادئ لعلم الأصول؟ كل من ذكر المبادئ الأحكامية من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم فقد صرح بأن هذه المبادئ إنما هي مبادئ لعلم الأصول، أي أن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية وإن كانت في كل علم متداولة، ولكن المبادئ الأحكامية لا يتم تداولها إلا في علم الأصول. لماذا؟ الجواب عن ذلك لأن علم الأصول هو العلم المعد بهدف استنتاج الحكم الشرعي، ولك أن تقول هو العلم الواقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فالهدف من علم الأصول هو الوصول إلى الحكم الشرعي عن طريق استنباطه من خلال قواعد هذا العلم، وليس هذا الهدف مترتبا على علم آخر، فلا هذا هو الهدف من علم الرجال، ولا هذا هو الهدف من علم الكلام، ولا هذا هو الهدف من علم الطب، ولا ولذلك اختصت المبادئ الأحكامية بعلم الأصول، بعلم الأصول. ويمكن أن يقال ها هنا بأن هذا المبرر إن كان صالحا لذكر المبادئ الأحكامية في علم الأصول فهو صالح أيضا لذكر المبادئ الأحكامية في علم الفقه، إذ أن الهدف الأقصى من علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. ولكن بما أن علم الأصول على أي حال هو المقدمة لعلم الفقه والمؤسس لقواعده، فكان الأنسب هو ذكر المبادئ الأحكامية في علم الأصول لا في علم الفقه، فإننا في علم الفقه نتوصل إلى النتائج، وأما القواعد والمبادئ فقد أسسناها في علم آخر وهو علم الأصول. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة فهي أن المبادئ الأحكامية هل هي قسيمة للمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية؟ أم أنها قسم من المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية؟ ظاهر المحقق النائيني على الله مقامه الشريف هو أن المبادئ الأحكامية قسيمة للمبادئ التصورية والتصديقية، فالمبادئ ثلاثة أقسام، مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية، مبادئ أحكامية، هي قسيمة للقسمين. ولكن شيخ المحققين الأصفهاني قدس سره الشريف وتبعه في ذلك تلامذته المحقق الخوئي قدس سره وسيدنا السبزواري على الله مقامه وسيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله في زبدة الأصول، هؤلاء وافقوا أستاذهم شيخ المحققين في أن المبادئ الأحكامية ليست قسيمة للمبادئ التصورية والتصديقية، وإنما هي ماذا؟ قسم لهذين القسم، قسم من هذين القسمين. ويمكن أن يبين ذلك بالبيان التالي، وهو من الواضح عندنا أن كل مسألة من مسائل العلم لها موضوع ومحمول ونسبة، هذا واضح. فما يكون دخيلا في تصور موضوع المسألة، دققوا معي في هذه الضابطة التي إن شاء الله ستكون زبدة المخاض في هذا المطلب، فما يكون دخيلا في تصور موضوع المسألة، في تصور موضوع المسألة أو في تصور محمولها أو في تصور النسبة بين المحمول والموضوع، هذا يكون مبدأ تصوريا للمسألة. وما يكون دخيلا في التصديق، دققوا، في التصديق بثبوت المحمول للموضوع يكون ماذا؟ مبدأ تصديقيا للمسألة. فمثلا مسألة الأمر يدل على الوجوب، مسألة أصولية، ما يكون دخيلا في تصور الأمر على حدة، في تصور الوجوب على حدة، في تصور النسبة بينهما، هذا مبدأ تصوري. وأما ما يكون دخيلا في التصديق بأن الأمر يدل على الوجوب الإذعان بهذه النسبة الحكمية، فهذا مبدأ ماذا؟ تصديقي. حينئذ نقول بأننا عندما نضع أيدينا على المبادئ الأحكامية فهذه المبادئ الأحكامية إما هي توجب لنا تصورا بالموضوع، تصورا للموضوع أو تصورا للمحمول أو تصورا للنسبة، فتكون مبادئ ماذا؟ تصورية. فالبحث مثلا حول حقيقة الحكم التكليفي أو حول حقيقة الحكم الوضعي أو حول حقيقة الوجوب أو حول حقيقة الناهي، مثل هذه الأبحاث إنما هي توجب لنا تصورا لموضوعات المسائل، مثل مسألة أن الوجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، البحث حول حقيقة الوجوب يوجب لنا تصورا للموضوع، وهذه من المبادئ الأحكامية، إلا أنها تندرج ضمن المبادئ التصورية. فهذا مبدأ حكمي يندرج ضمن المبدأ التصوري. وأما لو بحثنا حول أن وجوب شيء يستلزم نهي عن ضده، أو أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، وأثبتنا هذه النسبة أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، خب هذا بحث عن مبدأ حكمي، ولكن هذا المبدأ الحكمي هو مبدأ ماذا؟ تصديقي. فالمبدأ الحكمي ها هنا رجع إلى المبدأ التصديقي، ضابطة هي هذا. إن كان المبدأ دخيلا في تصور موضوع المسألة أو محمولها أو حتى تصور النسبة، مبدأ تصوري، والبحث حول حقيقة الموضوع كذلك. وإن كان البحث حول المبدأ دخيلا في التصديق بثبوت المحمول للموضوع، يكون مبدأ ماذا؟ تصديقيا. والبحث حول إثبات استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، أو استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، هذا بحث تصديقي يستلزم الإذعان بالنسبة، اليقين بالنسبة، فهو راجع إلى المبادئ التصديقية. إذن ليس عندنا شيء وراء المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية نعبر عنه بالمبادئ الأحكامية، بل المبادئ الأحكامية إما راجعة إلى المبادئ التصورية وإما راجعة إلى المبادئ التصديقية. وإن أردت أن تستوضح الأمر أكثر، فقس المبادئ الأحكامية على المبادئ اللغوية. أوليست هنالك عندنا مبادئ لغوية يذكرها الأصوليون في علم الأصول في المقدمات؟ نظير مثلا البحث حول الخبر والإنشاء، بحث حول الحقيقة والمجاز، كما في مقدمات الكفاية، بل حتى في مقدمات تهذيب الأصول كما يأتينا إن شاء الله. وأيضا عندنا بحث حول الحقيقة الشرعية مثلا، هذه كلها مبادئ لغوية، ولكن هذه المبادئ اللغوية ليست شيئا وراء المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، بل هي راجعة إلى أحدهما. فمثلا البحث حول الحقيقة والمجاز أو حول الخبر والإنشاء، هذا بحث لغوي، إلا أنه بحث تصوري. بالنسبة افترضوا مسألة أن الجملة الخبرية هل هي أأكد من الجملة الإنشائية في الدلالة على الطلب أم لا؟ مثلا بحثنا حول الخبر والإنشاء في مقدمات علم الأصول ينقح ماذا؟ ينقح موضوع تلك المسألة التي نبحثها في مبحث الأوامر والنواهي، وبعبارة أخرى يوجب لنا تصور الموضوع هناك عندما نبحث عن الجملة الخبرية. ما هي الجملة الخبرية؟ هل هي أكد أم لا من الجملة الإنشائية؟ الذي أوجب لنا تصور الموضوع هو هذا المبدأ التصوري مذكور في مقدمات الكتب الأصولية، مع أنه يعد من المبادئ اللغوية، إلا أنه لا يخرج عن المبادئ التصورية. كذلك أيضا مثلا البحث حول الحقيقة الشرعية، لو بنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية فإنه إذا ورد عندنا دليل يقول مثلا أقيم الصلاة أو غير ذلك من ألفاظ العبادات نحملها على حقائقها الشرعية مع الإذعان والتصديق، ولا نحتمل أن المقصود بها معانيها اللغوية. ثم من أين حصل لنا الإذعان؟ الذي أوجب لنا الإذعان هو هذا البحث اللغوي في بداية الوصول، فهو مبدأ تصديقي لأنه أوجب الإذعان بالنسبة مع أنه مبدأ لغوي. فكما أن المبادئ اللغوية إما ترجع إلى المبادئ التصورية وإما ترجع إلى المبادئ اللغوية التصديقية، كذلك المبادئ الأحكامية. لا أن المبادئ الأحكامية والمبادئ اللغوية شيء وراء المبادئ التصورية والتصديقية. نعم، لا بأس يعني أن نقول بأن هذا اصطلاح في ظل الاصطلاح. طبعا هذا لم يقله المحقق الأصفهاني ومن ذكرت أسماءهم ممن تبعوه، ولكننا نقول لا بأس، الاصطلاح لا مشاحة فيه، فلا بأس بوضع اصطلاح في ضمن اصطلاح، فنقول بأن المبادئ اللغوية المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية التي تدور حول المباحث اللغوية نعبر عنها مبادئ لغوية، والمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية التي تدور حول مباحث الحكم نعبر عنها بأنها مبادئ أحكامية. والأمر سهل إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام حول القسم الثالث من أقسام المبادئ، ويبقى إن شاء الله تعالى بحث يتم به المطلوب يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.